إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. الإمام المهدي عجل الله فرجه والمعارضون وهنا نتحدث حول موضوع معرفي سلوكي، إذ أن هذا الموضوع من زاوية هو موضوع معرفي يرتبط بخصوصيات الإمام المهدي أرواحنا فداء، وهو إمام زماننا، ومن ناحية أخرى هو موضوع يرتبط بسلوكياتنا وجعل هذه السلوكيات تحت دائرة الضوء فيما يرتبط بقضية معارضة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه أو موافقته. فهنا نحن نتحدث حول نقاط ثلاث. الأولى: هل يعارض الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه؟ لماذا نحن نطرح هذا التساؤل؟ لأن بعض الناس يتصور أن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه اعتباره أمل البشرية الذي ينتظره الناس لتخليصهم مما هم فيه، إذا جاء يستقبلونه بالورود، وبالتالي يتحقق مشروع الإمام صلوات الله وسلامه عليه بسلاسة تامة، والحال أن الأمر بعكس ذلك. لماذا؟ لاحظوا إخواني، هناك قاعدة كلية مضطردة عبر التاريخ من عصر الأنبياء إلى ما بعد عصور الأنبياء، كلما خرج على الناس مصلح يريد أن يصلح أوضاعهم الدينية أو يريد أن يصلح أوضاعهم الاجتماعية أو يريد أن يصلح أوضاعهم الأخلاقية، فغالبا ما يقابل هذا المصلح بالمعارضة. ولذلك تاريخ الأنبياء جميعا بلا استثناء يشهد بمعارضة لهم في المشاريع الإلهية التي كانوا يأتون بها. تاريخ الأنبياء شاهد، تاريخ الأئمة عليهم السلام شاهد، تاريخ نبينا صلى الله عليه وآله يشهد بذلك بوضوح تام. وانت ايضا اذا تقرأ سيرة علمائنا الابرار رضوان الله تعالى عليهم، تشوف أن الوضع هو الوضع، الموقف هو الموقف، المعارضة هي المعارضة. وهنا نقطة يجدر الالتفات إليها، وهي أن المشروع الذي يأتي به المصلح نبيا كان أو وصيا، كلما كان المشروع أكبر وأضخم وأعمق، كلما كانت المعارضة ماذا؟ أكبر وأكثر وأقوى. ولذلك ورد في الرواية عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه قال: إذا قام قائمنا استقبل من جهال الناس أشد مما استقبله رسول الله صلى الله عليه وآله من جهال الجاهلين. لنسمع من المعارضة اللي حصلت للنبي صلى الله عليه وآله والمواجهة التي حصلت للنبي صلى الله عليه وآله، رغم ضراوتها ورغم شدتها، إلا أن المعارضة التي ستحصل لإمام الزمان أرواحنا له الفداء لهي أشد وأعظم، وسيستقبل من جهال الناس أعظم مما استقبله رسول الله صلى الله عليه وآله من جهال الجاهلين. إذن هنالك معارضة محققة ستعترض دولة الإمام المهدي أرواحنا فداء، ستعترض طريق الإمام المهدي أرواحنا فداء، وهي النقطة المقلقة التي ينبغي أن تكون على التفات منه. جئ إلى النقطة الثانية، لماذا يعارض الإمام المهدي أرواحنا له الفداء؟ ما هي أسباب معارضة الإمام صلوات الله وسلامه عليه؟ إذا نريد نجاوب على هذا التساؤل نحاول أن نتعرف على منهج الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه عند خروجه. من خلال شواخص هذا المنهج، من خلال مميزات هذا المنهج، من خلال الأدوار التي سيقوم بها الإمام صلوات الله وسلامه عليه، نستطيع أن نعرف لماذا سيعارض الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ما هي شواخص مشروع الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه عند ظهوره؟ صلوا على النبي وآله. الشاخص الأول لمشروعه عليه السلام إبراز المعاني الواقعية للقرآن الكريم. القرآن الكريم في زمن دولة الإمام عليه السلام سيكون له شأن خاص، سيكون له شأن خاص. شوف الإمام أمير المؤمنين عليه السلام من يتحدث عن دولة الإمام المهدي يقول: وكأني بشيعتنا في مسجد الكوفة قد نصبوا الفساطيط يعلمون الناس القرآن على ما أنزل. يعلمون الناس القرآن على ما أنزل. إيش معنى يعلمون الناس القرآن على ما أنزل؟ يعلمون الناس القرآن على ما أنزل يعني الذي سيعلم يوم ذاك هو مصحف علي بن أبي طالب عليه السلام الذي كتبه أمير المؤمنين وفق ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا سيكون منهج تعليم القرآن. والإمام عليه السلام وما على المريض حرج. الله لا يحرمني دعواتكم إن شاء الله تعالى. وورد في الدعاء الشريف: اللهم جدد به من تحي من دينك. الدعاء عندما تدعو له عليه السلام: اللهم شوف أبو حسن جيب لي شدافي هادي، شوف هي راضية تتزلزل ناشبة. اللهم جدد به من تحي من دينك. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على
وأحيي به ما بدل من كتابك. وأحيي به ما بدل من كتابك. إذن التحريفات التي طرأت على القرآن الكريم من عصر النبي صلى الله عليه وآله إلى يوم الناس هذا، الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه أول شاخص من شواخص مشروعه المبارك سيقوم ببلورة كبرى عظمى لكل ما يرتبط بشؤون القرآن مما هو سائد وذائع وشائع عند الناس. هذا أول شاخص من شواخص مشروعه عليه السلام. الشاخص الثاني هو إحياء السنة، فإن للنبي صلى الله عليه وآله سننا كثيرة، وهذه السنن بعضها قد أميت وبعضها قد حرف. هذه السنن بعضها قد أميت وبعضها قد حرف، فبعض السنن لم تصلنا وبعض السنن قد وصلتنا محرفة. والإمام صلوات الله وسلامه عليه سيقوم بإبراز سنن جده رسول الله صلى الله عليه وآله وإحيائها وإذاعتها ونشرها. فقد ورد في الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام وهو يتحدث عنه قال: ولا يترك بدعة إلا أزالها، ولا سنة إلا أقامها. من جهة سيميت البدع فلن تبقى بدعة من البدع على وجه الأرض، ومن جهة أخرى ماذا؟ سيبعث السنن ويحييها ويأتي بما لم يألفه الناس من السنن التي اندثرت ومن السنن التي حرفت. هذا شاخص ثاني لمشروعه المبارك. الشاخص الثالث هو إلغاء أحكام التقية. إلغاء أحكام التقية، شلون إلغاء أحكام التقية؟ شوف أئمتنا الطاهرون صلوات الله وسلامه عليهم اضطروا أن يتعاملوا مع خصومهم من منطلق التقية، وأصلوا ذلك لشيعتهم فأمرونا بأن نعمل بالتقية ما دمنا في عصر غيبته أرواحنا له الفداء. الوظيفة وظيفة الشيعة، وهذا ما صرحت به الروايات وعليه فتاوى فقهائنا، وظيفة الشيعة هي التقية إلى عصر ظهوره صلوات الله وسلامه عليه، فإذا ظهر أحكام التقية تتوقف. شوف محمد بن مسلم يسأل الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قال: بأي سيرة يسير القائم أرواحنا له الفداء إذا قام؟ شوف السؤال، ترى سؤال دقيق. محمد بن مسلم فقيه، محمد بن مسلم شايف أن سيرة النبي صلى الله عليه وآله بطريقة معينة، سيرة أمير المؤمنين عليه السلام بطريقة معينة، سيرة من جاء من الأئمة بعد أمير المؤمنين أيضا بطريقة معينة. فهذا جاي يسأل من هذا المنطلق: بأي سيرة يسير الإمام إذا قام؟ النبي قال، الإمام الصادق قال: يسير بسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله عند إظهار الإسلام. صلوا على محمد. أعتذر منكم إخواني. يسير بسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله عند إظهار الإسلام، أبطل ما عليه الجاهلية واستقبل الناس بالعدل، وإن قائمنا إذا قام سيبطل أحكام الهدنة ويستقبل الناس بالعدل. إذن رايحة تكون هناك سيرة صارمة صريحة على يده صلوات الله وسلامه عليه، لا مجاملة فيها، لا هدنة فيها، يضع فيها النقاط على الحروف صلوات الله وسلامه عليه. وهذا شاخص ثالث. الشاخص الرابع إظهار الأحكام الواقعية. شلون يعني إظهار الأحكام الواقعية؟ الآن الأحكام الشرعية التي بين أيدينا ليست كلها أحكام واقعية، أكو قسم من عدها أحكام واقعية مثل وجوب الصلاة، وجوب الصيام، وجوب الحج، وا 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 وا. لكن هنالك أحكام عبر عنها أحكام ظاهرية، الواقع فيها مجهول، الظاهر هو المعلوم الذي قامت عليه الحجة عند الفقيه. شلون؟ يعني الآن مثلا في يوم الجمعة في عصر الغيبة الواجب علينا ماذا؟ أن نصلي صلاة الظهر، أو الواجب علينا أن نصلي صلاة الجمعة عينا، لو أن صلاة الجمعة أساسا محرمة في زمن الغيبة الحكم الواقعي مو معلوم. الموجود عندنا الحكم الظاهري، فتوى الفقيه تعبر عن حكم ظاهري، ما هو الحكم الواقعي لا نعلمه. شوف الفتاوى مختلفة، حكم الواقعي مو معلوم، يعلمه الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، لكن الإمام المعصوم جعل الحكم الظاهري هو الحجة، فتوى الفقيه جعلها حجة في حقنا نعمل على طبقها. متى ستظهر الأحكام الواقعية؟ سيظهرها إمام العصر والزمان. بكرة في زمن دولة الإمام عليه السلام هذا التعدد في الفتاوى والأحكام الظاهرية يغلق بابه، يوصد بابه، وسيكون هنالك حكم واحد وهو الحكم الواقعي يسود على الجميع ويطبق على الجميع. الآن خل أوضح لك الفكرة حتى ترتبط ببعض الأمور اللي احنا نحتاجها. مسألة ستر المرأة لوجهها، كشف المرأة لوجهها، لما نجي بعض الفقهاء ويفتي بجواز كشف المرأة لوجهها بشروط معينة، ترى مو بالضرورة هذا هو الحكم واقعي، هذا حكم ظاهري، هذه فتوى الفقيه في حقها. بكرة من يطلع صاحب العصر والزمان أرواحنا له الفداء، ربما تفاجئ المرأة بحكم واقعي يقضي بوجوب ماذا؟ بوجوب ستر الوجه، لعله هو الحكم الواقعي، نحن لا نعلم. إذن هناك أحكام ظاهرية، هناك أحكام واقعية، وفي دولة العدل المهدوي ستسود الأحكام الواقعية فقط. ورد في الرواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: سلموا وردوا إلينا، سلموا وردوا إلينا، وانظروا في أمرنا وأمركم، وفرجنا وفرجكم، حتى إذا قام القائم استأنف تعليم القرآن وشرائع الدين والأحكام والفرائض من جديد. استأنف تعليم القرآن شرائع والفرائض والأحكام من جديد، يبرز أحكاما واقعية وتكون هي الأحكام ماذا؟ السائدة النافذة على الجميع. هذا شاخص رابع. الشاخص الخامس: الصرامة والشدة. الإمام من يطلع الروايات تصفه وتصف منهجه بأنه منهج صارم شديد. فالرواية عن الإمام الباقر عليه السلام قال ليس شأنه إلا السيف. إن يحكي عن الإمام الحجة يقول ليس شأنه إلا السيف ولا يستتيب أحدا ولا تأخذه في الله لومة لائم. هذا المنهج منهج صرامة، منهج شدة، لا تأخذه في الله لومة لائم. تدري انت بعض الناس يتراجعون بسبب منهج الصرامة الذي يقوم به إمام الزمان، أرواحنا له الفداء ولدولته المباركة الزكية، بلغنا الله تعالى وإياكم لأيامها. إذن هناك شواخص تميز مشروع الإمام عليه السلام ومنهج الإمام. من خلال هذه الشواخص نعلم لماذا يعارض الإمام صلوات الله وسلامه عليه. أجي وياك إلى نقطة رابعة، ثالثة صحيح. من هم المعارضون للإمام؟ وصلنا من خلال النقاط المعرفية إلى النقطة السلوكية المرتبطة بنا. من هم المعارضون للإمام عليه السلام إذا ظهر؟ هذه نقطة جدا مهمة، بحيث أن الإنسان من الآن يشخص نفسه، هل هو في دائرة المعارضين أم لا؟ وإذا كان يقترب من دائرة المعارضين يحاول أن ينأى بنفسه عن هذه الدائرة بعيدة. وأنا قبل ما أبين من هم المعارضون أفتتح الكلام برواية في الواقع هذه الرواية تقض المضجع، هذه الرواية تؤرق، هذه الرواية تجعل الإنسان يعيد الحسابات ألف وألف مرة. ما هي الرواية؟ عن أبي عبد الله عليه السلام الصادق قال إذا خرج القائم خرج من هذا الأمر، يا أمر تشيع، خرج من هذا الأمر من كان يرى أنه من أهله، ويشوف نفسه شيعي. إذا خرج القائم خرج من هذا الأمر من كان يرى أنه من أهله أو يرى أنه من أهله ودخل فيه شبه عبدة الشمس والقمر. ناس محسوبين على أهل الولاية رايحين يخرجون، وناس من عبدة الشمس والقمر سيقتربون ويفوزون بنصرته والكينونة معه صلوات الله وسلامه عليه. رواية مؤرقة لو مو مؤرقة، مخيفة لو مو مخيفة، رواية تجعل الإنسان يفكر في المعادلة ويفكر في نفسه عشرات المرات. أنا عند خروج مولاي أين سأكون؟ أنا من المعارضين له أو من الموافقين له؟ زين، من هم المعارضون؟ بحسب الروايات الشريفة هنالك أربع جماعات ستكون معارضة. أول جماعة البتريون. شوف الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام قال ويسير إلى الكوفة فيخرج منها 16,000 من البترية شاكين في السلاح، قراء القرآن، فقهاء في الدين، قد قرحوا جباههم وعمهم النفاق، وكلهم يقولون يا ابن فاطمة ارجع لا حاجة لنا فيك، فيضع السيف فيهم على ظهر النجاة. أول فئة تعارضه وتعلن المعارضة لمشروعه البتريون، البترية. هذه أريد أوقف وياها وقفة سريعة. بترية من هم؟ الآن أكو جماعة من الأقزام الذين لا ناقة لهم في العلم ولا جمل، يجي يتمسك بهذه الروايات لأنها تتحدث عن الكوفة وتتحدث عن النجف وتتحدث عن جماعة عبرت عنهم بأنهم فقهاء في الدين، ويحاول أن يستغل هذه الروايات ليطبقها على مراجع الطائفة. يقول انتوا قاعدين تتبعوا مراجع فقهاء، دول المراجع والفقهاء ما هم إلا بترية سيعارضون الإمام، والإمام عليه السلام سيضربهم بسيفه على ظهر النجف. تفت لي، شوف، أولا إحنا هذه الروايات صحيح تتحدث عن الكوفة، هذا لازم تخلي ببالك جيد، صحيح تتحدث عن النجف، لكن هي ما تتحدث عن الكوفة والنجف إلا في عصر ظهور الإمام عليه السلام. أما أن هذا عصر ظهوره فلا يجزم بذلك إلا متخرص بالغيب، يعني هذا اللي يطبق هذه الروايات على مراجعنا الآن هو يتخرص بالغيب، هو يتحدث بغير علم، هو يدعي أن هذا العصر عصر الظهور، وهذا افتراء على الله وعلى رسوله وعلى أوليائه عليهم السلام. احنا ما ندري الآن يكون ظهوره أو يكون ظهوره بعد 100 سنة أو بعد 500 سنة أو بعد 1000 سنة، هذا كله لا نعلم به. فالذي يطبق هذه الروايات على مراجعنا مطالب أن يثبت بأن هذا العصر هو عصر الظهور الذي ستتواجد فيه البترية في الكوفة وفي النجف، وأن له أن يثبت ذلك، إلا أن يكون متخرصا وراجبا بالغيب ومفتريا على الله وعلى رسوله. إذن دول اللي طبقوا هذه الروايات، أولا هم مفترون، كاذبون، راجمون بالغيب، متخرصون. اثنين، وهذا اللي أريدك تخلي ببالك أيضا، بترية يعني شنو؟ البترية عنوان غير قابل للتطبيق على مراجعنا. ليش؟ لأن أصحاب الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم قد حددوا المقصود من هذا العنوان، وأول من أطلق هذا العنوان هو زيد الشهيد، زيد بن الإمام زين العابدين عليه السلام، وعلى طبقه جاءت الروايات التي تتحدث عن هؤلاء. تدري البترية من هم؟ البترية هم الذين يخلطون بين ولاية أمير المؤمنين عليه السلام وبين ولاية غيره، بس مو هم بترية. بترية الذين يؤمنون بولاية علي ولا يتبرؤون من أعداء الزهراء، يجمعون بين ولاية علي وبين ولاية أعداء الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. طيب انت تجي تسألني تقول دول شي يوصلهم الى الكوفة، شي يجيبهم الى لا نعلم، لا نعلم ما هي مجريات التاريخ، ما الذي سيتحقق في مسيرة التاريخ، لا نعلم. ستنشأ هنالك جامعات مختلطة في مستقبل الأيام، نتيجة وجود هذه الجامعات ستتوفر هذه الفئة في الكوفة احتمال، أما ما الذي سيتحقق لا نعلم، كيف أن هذا العدد الكبير سيتواجدون هناك لا نعلم، لعلهم دفعة واحدة إذا علموا بظهور الإمام ينتقلون إلى الكوفة ويواجهون الإمام عليه السلام هناك، لا يعني ذلك أنهم مستوطنون في الكوفة وفي النجف، بل لعلهم يتواجدون في لحظات ظهوره، لأن الإمام عليه السلام أولا يخرج في مكة، ثم بعد أن يخرج في مكة ويبقى مدة يذهب إلى المدينة، بعد أن يبقى في المدينة مدة يذهب إلى الكوفة، فلعلهم إذا علموا بظهور الإمام في مكة أو في المدينة يتواجدون ويجتمعون في الكوفة. فإذا هذه الروايات لا تدل على ما يدعيه هؤلاء في حق مراجعنا، أعلى الله تعالى كلمتهم وخذل عدوهم. إذا أول فرقة تواجه إمام الزمان البتري، الفرقة الثانية المتأولون، المتأولون، وهنا يبدأ القلق يتحرك عند الإنسان. من هم المتأولون؟ شوف الرواية عن الفضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام، احنا الرواية قرأناها قبل في بداية المجلس، إن قائمنا إذا قام استقبل من جهل الناس أو جهال الناس أشد مما استقبله رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا يسأل الإمام يقول: قلت وكيف ذلك؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله، جدا الرواية مهمة وتستحق الانتباه والالتفات والتفكير، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتى الناس وهم يعبدون الحجارة والصخور والعيدان والخشب المنحوت، وإن قائمنا إذا قام أتى الناس وكلهم يتأول عليه كتاب الله. النبي من طلع واجه فئة جاهلة تعبد الحجارة وتعبد الخشب، لكن الإمام من رايح يطلع رايح يواجه فئة تدعي الثقافة، تدعي المعرفة، تدعي العلم، وبالتالي شلون رايح تستقبل الإمام؟ يتأولون عليه كتاب الله. الإمام يقول لهم كذا، يجي واحد يقول لكن القرآن يقول كذا. الإمام عليه السلام يقول لهم كذا، يقول له والله أعطينا آية من القرآن تدل على ما تقول. الإمام عليه السلام يبين لهم المعرفة، هم يحاولون أن يؤولوا الآيات القرآنية تأويلا ينحو بها منحا آخر. هذا صاير اليوم لو ما صاير. شوف: وكلهم يتأول عليه كتاب الله يحتج عليه به، ثم قال: أما والله ليدخلن عليهم عدله جوف بيوتهم كما يدخل الحر والقر، يعني على رغم أنوفهم ستفرض دولة العدل المهدوي نفسها وتسود معارفه وتنتصر على كل المعارف البشرية الأخرى. في رواية أخرى قال: فإذا كان آخر الزمان يخرج فيملأ الدنيا قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما، ويقاتل على التأويل كما قاتلت على التنزيل. النبي قاتل على التنزيل، لكن الإمام المهدي رايح يقاتل على التأويل، سيقطع الرقاب على التأويل، على تحريف معاني القرآن والدين والإسلام صلوات الله وسلامه عليه. هذه فرقة ثانية. الفرقة الثالثة اللي رايحة تواجه الإمام الناعمون. الناعمون اللي يميلوا إلى اللطف واللين والدلال والتسامح، فقط ما يتغنى إلا بهذه الشعارة: ناعم ناعم. هذا الناعم يتورط ويا الإمام، يتورط ويا الإمام. شوف الإمام الباقر ماذا يقول: لو يعلم الناس، لو يعلم الناس ما يصنع القائم إذا خرج لأحب أكثرهم ألا يروه مما يقتل من الناس. لأحب أكثرهم ألا يروه مما يقتل من الناس. أما أنه لا يبدأ إلا بقريش رحنا فيه، فلا يأخذ منها إلا السيف ولا يعطيها إلا السيف، حتى يقول كثير من الناس: ليس هذا من آل محمد، لو كان من آل محمد لرحم. منهج منهج شدة، منهج منهج صرامة. لذلك المبتلى بمنهج النعومة حتى فيما يرتبط بدينه ومبادئه وقيمه يتسامح يتنازل يتهاون، سيصطدم بمنهج الإمام عليه السلام وسيعارضه. أربعة: الماديون البتريون واحد، المتأولون اثنين، الناعمون ثلاثة، الماديون أربعة. المتأثرون بالتفكير المادي، الذين يسيطر عليهم التفكير المادي، يتعاملون حتى مع المعارف الدينية تعاملا ماديا، لذلك يبادرون إلى التشكيك إلى الإنكار: هذا لا يصح، هذا غير مقبول، هذا لا يمكن. هؤلاء أيضا يتورطون مع إمام الزمان. شوف الرواية عن ابن أبي يعفور قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وعنده نفر من أصحابه، فقال لي: يا ابن أبي يعفور، هل قرأت القرآن؟ قلت: نعم، هذه القراءة، يعني القراءة قرأوا كما يقرأ الناس، نعم هذه القراءة. قال: عنها سألتك ليس عن غيرها؟ فقلت: نعم جعلت في ذلك. قال: ولما؟ ليش تسألني هذا السؤال؟ قال: لأن موسى عليه السلام حدث قومه بحديث لم يحتملوه عنه فخرجوا عليه بنصر. تكلموا إياهم بحديث لم يحتملوا، صعب عليهم فخرجوا عليه. زين، فقاتلوه، فقاتلهم فقتلهم. ولأن عيسى عليه السلام حدث قومه بحديث فلم يحتملوه عنه فخرجوا عليه فقاتلوه، فقاتلهم فقتلهم، وهو قول الله عز وجل: فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. وإنه أول قائم يقوم منا أهل البيت. ليش أول قائم؟ باعتبار أن الرجعة تتحقق بعده، ويقوم الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. وإنه أول قائم يقوم منا أهل البيت يحدثكم بحديث لا تحتملونه فتخرجون عليه، فتقاتلونه فيقاتلكم فيقتلكم. نفس ما حصل مع الأنبياء رايح ماذا؟ يتكرر مع إمام الزمان. إمام الزمان رايح يأتي بمعارف العقول البشرية لا تتحملها، تعارضه، تأبى ما يأتي به. الإمام عليه السلام يضطر للمقاتلة فيقاتل فيقتل حتى ينتصر. هنا الواحد يحتاج يعيد الحسابات بشكل جيد وبشكل دقيق، وصنف نفسه في أي دائرة. هل هو في دائرة بعيدة عن هذه الدوائر الأربع، أو هو في دائرة قريبة من هذه الدوائر الأربع؟ وإذا كان في دائرة قريبة عليه أن يسعى لمعالجة وضعه لئلا يتورط بمعارضة إمام زمانه، ولن ينجو يومها إلا المسلمون. وطن نفسك على التسليم، تسليم، وطن نفسك على التسليم. إمام يظهر، إشمال إمام يبين أسلم، إشمال إمام عليه السلام يفعل أسلم، يقاتل بالسيف أسلم، لا يقاتل بالسيف أسلم، الإمام يعمل الصرامة أسلم، الإمام يعمل الصلح أسلم. وظيفتي التسليم لإمام الزمان. المعارف اللي يبينها ربما تكون على خلاف معارف رسخت في ذهني، تسليم، لن ينجو يومها إلا المسلمون. وإلا إذا واحد حط في باله يوقف مع إمام الزمان وقفة التأمل في منهج الإمام عليه السلام أو في معارف الإمام عليه السلام، ربما يحيد عن الصراط المستقيم ويكون مصيره كمصير من ينحرف عنه صلوات الله وسلامه عليه ويقتل على يديه. لا ينجو مع إمام الزمان إلا من يسلم له، ومن يسلم يفوز. اللي سلموا للحسين عليه السلام فازوا، واللي تفلسفوا على الحسين صلوات الله وسلامه عليه حرموا. الذين فازوا هم الذين سلموا. حسين عليه السلام يفصل واحنا نلبس، حسين وين يتوجه؟ احنا ويا الحسين. حسين شنو يتصرف؟ نحن مع الحسين. إمام الزمان هو الذي يحكم والذي يقرر والذي يفصل هو الذي يرتب. وظيفة المأموم أن يسلم وأن يخضع. ففاز من فاز بنصرته لما سلم له صلوات الله وسلامه عليه. سلموا وأقدموا مع نسائهم مع الحسين عليه السلام إلى كربلاء، وهم يعلمون بأنهم سيقتلون وبأن نساءهم تسبى، لكن ما دام إمامهم اختار هذا الطريق إذن هو طريق الجنة ولا سوى. كانوا مسلمين مذعنين موقنين بذلك.